أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى، وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض الأحكام الفقهية في كتاب الصيام من كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في درس سابق نتكلم عن المريض الذي يجوز له الإفطار. من هو المريض الذي يجوز له الإفطار؟ ومن هو المريض الذي الأفضل له الإفطار؟ فتبين لنا أن الأحوال ثلاثة للمريض، وهذا المرض الطارئ. وأما المرض المزمن أو المرض الذي ليس له علاج، قلنا في يطعم فدية لكل يوم مسكين، لكن هذا المرض الذي يرجى زواله. قلنا الحالة الأولى أن يكون صومه وفطره سواء، يعني ما فيه تعب، ما فيه مشقة، ما فيه ضرر هذا الصيام، فنقول له الصيام أفضل في هذه الحالة. ما دام أن الفطر والصيام في هذه الحالة سواء، فالفطر والصيام أفضل، الصيام أفضل. الثانية أن يكون الفطر أرفق به، لأنه يخشى أنه يتعب، إذا كان مسافر ربما يتعب ربما يحتاج، فإذا كان أرفق به فإن الفطر له جائز، إن الفطر له أفضل. وإن شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروه. الحالة الثانية يشق عليه الصيام مشقة شديدة غير محتملة، فهنا نقول الصيام حرام عليه، الصيام حرام عليه. اليوم عندنا مسائل فرعية حول هذه الأصول التي تكلمنا عليها من قبل. يعني إنسان ساكن في المدينة نوى صيام يوم من الأيام، ثم بعد الساعة التاسعة أو العاشرة أو بعد الظهر سافر، هل يحق له الإفطار أو يستمر في صيامه؟ عرفنا المسألة؟ يعني حاضر مقيم نوى السفر ونوى الصيام وهو في البلد، ثم بعد ذلك سافر في أثناء النهار بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو ما إلى ذلك. نحن نعرف أن الحاضر يجب عليه الصيام إذا توفرت فيه الشروط السابقة، لكن إذا سافر الصائم في أثناء النهار، يعني هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، نريد أن نسمع القولين ثم نعرف الراجح منهما. القول الأول، ما دام أنه سافر له أن يفطر، لكن بشروط ستأتي إن شاء الله. القول الثاني، لا، ليس له أن يفطر ما دام أنه أول يوم نوى الصيام، فإنه يستمر فيه. لكن القول الأول أن له أن يفطر هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال ما دام أنه سافر فإنه يفطر، يجوز له الإفطار. ما هو دليل الإمام أحمد على أنه إذا نوى الصيام في المدينة أو في مدينته أو في قريته ثم أراد أن يسافر يقولون له أن يفطر؟ ما هو دليلهم؟ دليلهم قول الله عز وجل، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا كان مسافر فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا الآن مسافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. وأيضا استدلوا بما ثبت في السنة من إفطار النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء النهار. لكن القول الثاني الذين يقولون ليس له أن يفطر، قالوا إن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني لو أن إنساناً عليه يوم من رمضان فقال أصومه غداً أو بعد غد، نقول أنت بالخيار تصوم غد أو بعد غد. لكن إذا صامه غداً فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. إذن عندنا قولين، ما هو الراجح منهما؟ ما هو القول الصحيح منهما؟ الذي نوى الصيام ثم سافر في أثناء النهار، أيوة القول الأول. القول الأول له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق من الأدلة. وما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهين، الأول أنه في مقابلة النص، والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. لكن متى يفطر؟ هذا الذي قلنا له يجوز له الإفطار، يعني اليوم صائم ثم ركب سيارته ومشى، هل له أن يفطر في البيت؟ وإلا يفطر إذا خرج من المدينة؟ يقول علماءنا رحمهم الله يشترط أن يفارق القرية، لا يفطر إلا إذا فارق القرية أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر. ولذا بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجوز له إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب السيارة، هذا يجوز له أن يفطر. وذكروا هذا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله. لكن الحقيقة يا إخوان أن الإنسان ما يعد مسافر وهو في بيته، ولو استعد للسفر ما يعد مسافر، وإنما المسافر هو الذي خرج من قريته، ربما أنه يأتيه ظرف ويبقى ولا يخرج. بعض من الناس يقول ما دام أنا الآن أريد السفر أفطر في البيت وآكل أو أتعشى وأتغدى، لا، ما يكون هناك سفر إلا إذا فارقت عامر القرية، عامر القرية، عامر القرية عن المباني، لكن المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها. فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن منفصلت عنها المزارع فإنه يجوز له الفطر. لكن المهم القول الراجح أنه لا يفطر إلا إذا خرج من البلد، إذا خرج من البلد، أما قبل الخروج فلا، لأنه لم يتحقق له السفر. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية. ولذلك لا يجوز أيضا للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. لكن إذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ نعم له الفطر بالأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات. هذه المسألة الفرعية، عرفنا أن الإنسان إذا نوى الصيام ثم سافر في أثناء النهار القول الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز له الفطر. لكن متى يفطر؟ هل يفطر في البيت ثم يسافر؟ لا، لا يفطر إلا إذا خرج من قريته، إذا جاوز عامر القرية. طيب عندنا أحكام أخرى، هذه كلها أحكام فرعية لكنها مهمة جدا. الحامل، المرأة الحامل والمرأة المرضع، هل يجوز لها الإفطار في نهار رمضان؟ الحامل والمرضع، المؤلف رحمه الله يقول يجوز للحامل والمرضع أن تفطرتا، ليست مريضة وليست مسافرة. المرأة الحامل والمرضع ليست مريضة ولا مسافرة، لأن الكلام الذي تكلمنا من قبل المريض والمسافر، لكن المرأة الحامل والمرأة المرضع يجوز لها الإفطار وهي ليست مريضة. ولذلك يقول العلماء المرأة الحامل سواء في أول الحمل أو آخره، وأول الإرضاع أو آخره، لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وأيضاً المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الإفطار. لكن إفطار الحامل والمرضع قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد سواء الحمل أو الطفل الذي يرضع، فقد يكون مراعاة لنفسها هي، وقد يكون مراعاة للولد الذي يرضع أو الولد الذي في بطنها. لكن يجوز للمرأة الحامل والمرضع أن تفطر، ويجب عليها القضاء. ما هو الدليل على أن المرأة الحائض والمرأة المرضع يجوز لهما الإفطار والقضاء؟ الله سبحانه وتعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. لكن كيف الإطعام؟ هل تطعم أو لا تطعم؟ الإطعام يا إخوان له ثلاث حالات. الإطعام العلماء رحمهم الله يقولون المرضع والحامل لها ثلاث حالات في الإطعام: أن تفطر خوفا على أنفسهما، يعني لماذا تسأل حامل أو تسأل مرضع لماذا أفطرتي؟ قالت والله خايفة على نفسي. نقول عليك القضاء. لكن هل عليها إطعام أو ليس عليها إطعام؟ ليس عليها إطعام، ما دام خايفة على نفسها فليس عليها إطعام، وإنما عليها القضاء فقط، لأنه لا زيادة على ذلك. لكن إذا سألتها وقلت لماذا تفطرين؟ قالت خايفة على الولد، خايفة على الحمل أنه يسقط، أو خايفة على الولد الذي أنا أرضعه أنه يكون ما فيه لبن. فإذا خافت على الولد، بعض من العلماء يقول تقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. القضاء واضح، القضاء لابد أنها تقضي على كل حال لأنها أفطرت، لكن الإطعام أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. ما هو الدليل؟ كل شيء نقوله يا إخوان لابد أن يكون بدليل، لأن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ منه. فإذا جاءنا أحد علمائنا أو أحد الناس وقال حكما، نقول أعطنا الدليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هذا حديث رواه أبو داود عن ابن عباس، وهذا قول صحابي. وابن عباس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه ومعرفة تأويل القرآن الكريم. وأيضا هذا ابن عباس، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فنحن قلنا الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى الإفطار خوفا على أنفسهما، نقول عليهما القضاء فقط. إذا كان الخوف على ولديهما، القول الآخر يقول إنهما تقضيان وتطعمان. الحالة الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين. لماذا أفطرت يا أختي؟ قالت والله لأجل هذا يشق علي وأنا حامل وأخاف على الجنين، يعني لمصلحة الاثنين. الأولى كانت لمصلحتها هي، الحالة الثانية لمصلحة الجنين، الحالة الثالثة لمصلحتها ومصلحة الجنين أو الطفل. المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، يعني مذهب الحنابلة، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. لكن هناك قول ثاني أنه لا يلزمهما القضاء ويلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو المصلحتين جميعا. واستدلوا بأدلة بحديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ولم يذكر القضاء. وقول ثالث التخيير بين القضاء والإطعام. وقول الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلزمها القضاء فقط دون الإطعام، يقول هذا أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. طيب ماذا نقول في هذا الحديث الذي قالوه إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع؟ المراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. طيب لماذا اختلفوا أربعة أقوال؟ لماذا اختلفوا في هذا وفيه أحاديث؟ هذا سبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور. ولذا نحن نقول المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها وعلى ولدها عليها القضاء فقط. طيب لو أن شخص يا إخوان أفطر لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى، الحبلى تفطر لمصلحة ولدها أو ما إلى ذلك، لكن أيضا إنسان آخر صائم أفطر لمصلحة الغير، لمصلحة الغير مثل لأجل إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أي عمل لا بد أن يفطر حتى ينهي هذا العمل، هل يلزمه القضاء والإطعام ولا يلزمه القضاء فقط؟ على القول الذي رجحناه وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، فليس على المنقذ أيضا إلا القضاء. وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان. القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد، والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط. واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. يا إخوان الإفطار لمصلحة الغير هذا مهم، هذا مهم. ربما يكون هناك حريق الناس يشتغلون فيه، يخرجون الأثاث، يخرجون العفش من البيت، يأتون بالمياه، يتعبون، فهذا أيضا الإنسان يفطر. أو إنسان يسقط في ماء أو في بحر ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب. فكل هذه الأمور يا إخوان الإنسان إذا فعلها فإن له أجر، وإن له أن يأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم. طيب نحن قلنا يا إخوان في المفطرات، وستأتينا أيضا المفطرات، إن الإنسان إذا احتجم وخرج منه دم فإنه يفطر،
إذا خرج منه دم فإنه يفطر، لأنه خرج منه دم فنحن نخشى على صحته، لا بد أن يفطر لأجل تعود إليه صحته. لكن لو أن شخص احتيج إلى دمه في نهار رمضان، يعني أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم نتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فهل لهذا أن يتبرع بدمه؟ وإلا يقول ما أتبرع إلا بعد الفطور، لا، نقول له تبرع بدمك. طيب، وإذا كان بعد العصر، لو كان قبل المغرب بساعة، نقول له تبرع بدمك، لأن في هذا أجر، لأنها في هذا أجر، وهو إخراج الدم فيه أجر، ولكنه يفطر، فإذا أفطر يقضي هذا اليوم الآخر. لكن هذا مثل إنقاذ الغريق وما إلى ذلك، فإنه ليس عليه إلا القضاء فقط. لكن الحامل، المرأة الحامل والمرضع، قلنا إنها إذا خافت على ولدها، في المذهب عند الحنابلة، إذا خافت على ولدها تطعم، هل الإطعام عليها هي أو على الذي تلزمه نفقة المولود؟ يعني مثلا الزوج أو الوارث الذي غير الزوج أو ما إلى ذلك. المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم هو الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط. وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم. طيب، عندنا مسألة جديدة، إنسان نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع النهار، نوى الصوم أو ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، يعني طول النهار مغمى عليه، فهل هذا يصح صيامه أو لا يصح صيامه؟ وهل عليه إطعام أو ليس عليه إطعام؟ ولذا عندنا ثلاث أشياء متشابهة، إنسان جن وهو قد نوى صيام، إنسان جاءه إغماء، إنسان نام طول اليوم، هو نوى الصيام في هذا اليوم لكنه جن هذا اليوم كله، أو أغمي هذا اليوم كله، أو نام من الفجر إلى المغرب، فهل صيامه صحيح أو صيامه غير صحيح ونوجب عليه القضاء؟ يعني مثلا إنسان، نسأل الله العافية ويحمينا وإياكم، العقل يا إخوان، العقل فائدته كبيرة ومهمة، ولذا يجب علينا أن نحافظ على عقولنا. فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط صحة العبادة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح. طيب، إذا كان صوم غير صحيح هل يلزمه القضاء؟ مجنون. إذا كان غير مجنون ما ليس عليه صيام، لأنه ليس من أهل الوجوب، فنحن نقول ليس عليه صيام وليس عليه قضاء. طيب، المغمى عليه، إذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر جميع النهار ولم يفق إلا الغروب، بعد غروب الشمس، فهل يصح صومه؟ هنا يقول لا يصح صومه، لكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، يلزمه القضاء، قضى هذا اليوم لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. يعني إنسان تسحر ثم بعد السحور أغمي عليه جميع النهار، فهنا جمهور العلماء رحمهم الله يقولون هذا يلزمه القضاء لأن صيامه هذا غير صحيح. ولكن فيه أحد العلماء رحمهم الله، هو صاحب الكتاب، كتاب عظيم من كتب الفقه، اسمه الفائق، صاحب الفائق أحد تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، اسمه ابن قاضي الجبل، له اختيارات جيدة، قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء، كالإنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصيام. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، هل يصح صومه؟ نعم، لكن صلاة الفجر لا تلزمه على القول الراجح، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. فجمهور العلماء يقولون إن المغمى عليه لا يصح صومه ذلك اليوم ولو لم يأكل ولم يشرب، لا، وعليه القضاء فقط. لكن ابن قاضي الجبل له رأي في ذلك، ولكن القول الراجح هو قول جمهور العلماء. لكن النائم لو أن إنسان تسحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل صيامه صحيح؟ نعم، صيامه صحيح، لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صيامه ولا قضاء عليه. لكن هل يمكن أن ينام إنسان من قبل الفجر إلى الغروب؟ ربما أن يكون هذا من المستحيلات، لكنه العلماء رحمهم الله يجعلون أيضا المسائل ممكن تقع أو ممكن لا تقع، لكن يأتون بالأمثلة. طيب، نقول ما هو الفرق بين المغمى عليه والنائم؟ المغمى عليه القضاء، النائم صيامه صحيح وليس عليه قضاء. يقولون المغمى عليه لو أيقظته ما يستيقظ، لكن النائم إذا أيقظته فإنه يستيقظ. فهذا دليل أن الدليل الفرق بين النائم والمغمى عليه. نعود إلى أصل مهم يا إخوان، نعود الآن إلى أصل مهم. ما حكم النية في الصيام؟ الحنابلة في هذا الأمر تشددوا كثير، لأن النية مهمة، وكما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فهل يجب على الإنسان أن يكون عنده نية قبل الفجر؟ تبييت النية من الليل لا بد أن ينوي من الليل، ولذا يقول العلماء رحمهم الله يجب تبييت النية. ما معنى تبييت النية؟ النية هي الإرادة، قصدك. ماذا تريد غدا؟ ماذا تريد؟ أريد الصوم. صيام ماذا؟ صيام نافلة، صيام البيض، صيام الاثنين، صيام ماذا؟ يقول صيام الفرض، الصيام الذي أوجبه الله علي، الذي هو ركن من أركان الإسلام. متى تبدأ النية؟ تبدأ النية من الليل، والليل وقته طويل، الليل وقته طويل إلى قروب الفجر، يعني قرب الفجر قبل الفجر بخمس دقائق إذا نويت تكفي هذه النية فهي من الليل. ولذا يقولون إن النية واجبة، والنية هي الإرادة، والقصد معناهما واحد، قصد الشيء يعني نيته، وإرادة الشيء يعني نيته. والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. ولهذا قال سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني لو أن الله كلفك قال لا تنوي لا تستطيع، لا بد أن يكون هناك أي عمل اختياري أن يكون بالنية، لا عمل إلا بالنية. ولذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قال توضأوا بلا نية ما يمكن، ما يستطيع الإنسان أن يترك النية، ما يمكن أن يترك إرادته وقصده. أو قال الله صلوا بلا نية، صوموا بلا نية، حجوا بلا نية، ما يمكن. ولو قال الله هذا لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي. وبذلك نعرف وللأسف أن بعض الناس عندهم وسواس، حيث يقول أنا ما نويت أو ما عملت كذا وكيف يصح أنه لم ينوي وهو قد فعل؟ ما دام أنه فعل لابد أن يكون عنده نية. في أحد علماء الحنابلة الكبار اسمه ابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابلة في العراق، وهو أيضا من المتكلمين والفقهاء، جاءه رجل يسأله وقال: يا شيخ، إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر. هذا موسوس ولا ما موسوس؟ يعني يدخل في النهر ويغتسل ويخرج يقول: أنا أرى أنني ما تطهرت. ماذا قال له ابن عقيل العالم الكبير رحمه الله؟ قال له: يا أخي لا تصلي. قال: كيف لا أصلي؟ لا بد أن أصلي. قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون. وأنت مجنون، كيف تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت؟ هذا جنون. ولذا بعض من الناس عنده وسوسة، يتوضأ ويقول: أنا ما توضأت، أنا بقي ما استنشقت، أنا بقي ما غسلت يدي، أنا. أو أنه يصلي ويقول: أنا ما قرأت الفاتحة، أنا ما عملت كذا. ولذلك الشيطان اسمه الوسواس، لا تسمعوا له، لا تسمعوا له، الشيطان وسواس. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فهذا الشيطان إذا جاءت الوسوسة لا تفكر فيه، عدوك يريد أن يبطل عملك فلا تطعه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر إن الإنسان إذا أكثر عليه الشيطان الوسوسة أنه يتفل على شماله، ما تدفل على يمينك، اللي على يمينك ملك من الملائكة محترم، لكن ابصق عن شمالك تف 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 ثم يهرب، إذا بصقت عليه يهرب. هذا بصق لا يخرج شيء، وإنما هوى فقط. ولذا ابن عقيل رحمه الله قال: أنت مجنون، كيف تدخل في النهر وتغتسل وتقول: أنا ما تطهرت؟ إذن متى تطهر؟ ولذا نقول: ما هي النية؟ ما هي النية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التفريق يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتين ليس معناهما واحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يقول كلمة ويشرح فيها العلماء كتابا كاملا. فهنا يقول: يجب تعيين النية. أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة، وأنه يجب تعيينها أيضا. فالإنسان إذا أراد صيام رمضان ينوي الصيام عن رمضان. طيب، وإذا كان الصيام عن كفارة أو عن نذر أو ما أشبه ذلك؟ نعم، كلها مثل رمضان. لابد أن تكون النية من الليل، لابد أن تكون النية من الليل. ولذا يرى علماؤنا رحمهم الله أنه يجب أن تبيت النية، يعني تكون من الليل، تكون من الليل لصوم كل يوم واجب. تبيت النية من الليل لصوم كل يوم واجب، يعني قبل طلوع الفجر يكون عندك نية أنك تصوم هذه الكفارة أو هذا النذر، فيشمل ما كان قبل الفجر ولو بدقيقة، المهم، لكن لا تتأخر. ربما يؤذن الفجر وأنت ما نويت، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى الغروب، يشمل اليوم كامل. فإذا دخلت في دقيقة واحدة من اليوم بطل صيامك. ولذا يجب على الإنسان أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بشيء قليل، لأنه ما وجب ذلك إلا لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا. فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوما. فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر. وهذا معنى قول المؤلف: تبيت النية من الليل. لكن ليس بواجب، ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، لكن بعض من الناس ربما ينام ولا يصحو إلا يقول أنا سأقوم أتسحر وبعدين يكون عندي نية، ربما أنك ما تقوم إلا بعد طلوع الفجر، فأنت تنويها من الليل، لكن المهم الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما كاملا، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. لكن ما هو الدليل في تبييت النية؟ ما هو الواجب علي أن أبيت النية؟ هل هناك دليل؟ نعم فيه دليل، قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، والمراد صيام الفرض، لكن النافلة سيأتينا إن شاء الله الكلام أنه يمكن أن تصوم الساعة 9 أو بعد الظهر أو بعد العصر، النافلة أنت حر في صيام النافلة، لكن هذا الكلام على صيام الفرض. ولذا يقول: إذا نويت الصيام أو الكفارة أو النذر أو ما إلى ذلك لابد أن يكون تبييت النية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر. ولذا قال: يجب تبييت النية لصوم كل يوم واجب، أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه، وهذا فيه تشديد، فيه تشديد كثير من الحنابلة رحمهم الله، يعني لابد أن تنوي 30، إذا كان الشهر 30 يوم لابد أن يكون كل ليل بنية، لابد أن، ولكن ليست النية يا إخوان كما يقوله بعض إخواننا الشافعية في صلاتهم أو في دائما يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء خلف هذا اليوم، لا، وإنما النية محلها القلب، النية محلها القلب، وليس يقول الإنسان: اللهم إني نويت أن أطوف، اللهم إني نويت أن أصلي. ولذلك نجد بعضا من الإخوة وخاصة إخواننا الأندونيسيين تجده يكبر الإمام ويبقى 5 دقائق وهو يتردد: الله 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 الله، ما جاء، لماذا لا تكبر؟ يقول: ما جاءت النية، متى تأتي النية؟ لا يا إخوان، هذا خطأ، هذا تردد في هذه النية. ولذا الحنابلة يقول: كل ليلة لابد أن يكون عندك قصد أنك تصوم بكرة في الليل، لابد أن يكون عندك قصد أنك تصوم كل يوم بيومه، يعني مثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية، لأنه إذا كان 30 يوم أو 29، يعني لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، هذا صيام صحيح ولا ما هو صحيح؟ يقول: صيام غير صحيح. لماذا؟ يعني بعد 10 أيام، بعد 2 أيام، بعد 3 في رمضان رقد وما استيقظ إلا بعد أذان الفجر، يقول: مسكين راح لك النهار. لماذا؟ لأنك ما نويت من الليل، وهذا فيه تشديد، فيه شدة كثيرة يا إخوان. لكن يأتينا بعد قليل رأي فيه رأفة وفيه رحمة، وهو القول الصحيح. لكن هنا المذهب عند الحنابلة يقولون: كل يوم لابد أن يكون قبل نية من الليل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وإذا قلت لكم لهم: ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن كل يوم له نية؟ يقول: كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صوم يوم الاثنين مثلا. لكن هناك قول آخر عند بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع، تكفي النية في أوله، يعني مثل رمضان يشترط فيه التتابع، لابد أن تصوم أيام الشهر. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء النهار فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية. وهذا هو القول الأصح وهو القول الأرفق بالمسلمين، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصوم أو من أول الشهر إلى آخره. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه لم ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول هذا القول الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه، ولا يشترط أنه كل ليلة يكون عندك نية. إذا نويت من أول ليلة من رمضان أنك تصوم الشهر كله فإن هذه النية كافية، إلا إذا سافرت مثلا وأفطرت في السفر ثم بعد ذلك عدت للصيام لابد أن يكون هناك تجديد للنية. ولذلك قال لابد من النية لصوم كل يوم واجب. اقرأ لنا يا عبد العزيز، ذكرنا ما مضى من كلامنا الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر ولكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني أنه ليس له أن يفطر. والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا الآن سافر وسار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. واستدلوا أيضا بما ثبت في السنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار. وأهل القول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم، يعني لو أن إنسانا عليه يوما من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد، لكن إذا صامه غدا فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. والصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق. وأما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهين: الأول أنه في مقابلة النص، والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه. وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل فهل له أن يفطر؟ الجواب في هذا أيضا قولان عن السلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله. وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر وعليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر، فالمهم أن يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا، لأنه لم يتحقق السفر. فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب: له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله وغير ذلك من المفطرات. قوله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل، وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال: في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفطرا خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحال الثانية أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحال الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل. فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدلوا بما يأتي: واحد، حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. اثنين، أثر ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ولم يذكر القضاء. القول الثالث التخيير بين القضاء والإطعام. القول الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام. وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم، وأما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور. مسألة: إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضع مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ الجواب: أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء فليس على المنقذ إلا القضاء، وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان. القول الأول: يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد. والقول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. وأجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. والإفطار لمصلحة الغير له صور منها: واحد، إنقاذ غريق مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب فنقول اشرب وأنقذه. اثنين، إطفاء الحريق كأن يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب فنقول اشرب وأطفئ الحريق. وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق فهل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب: نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. ثلاثة، وكذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فهل فله أن يؤذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما سوى الحجامة فهو مثلها، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط، والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها. تنبيه: قول المؤلف رحمه الله أطعمتا لكل يوم مسكينا ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط. وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. قوله: وإن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قوله: فقط في عبارته هذه فيها شيء من الخلل، لأن قوله فقط يوهم أن المراد بلا إطعام، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء. ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين. هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. أولا الجنون، فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. ثانيا المغمى عليه، فإذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ويسمى ابن قاضي الجبل وله اختيارات جيدة جدا، قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم، ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. الثالث النائم، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح، لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه. والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. قوله ويجب تعيين النية، النية والإرادة والقصد معناها واحد، فقصد الشيء يعني نيته وإرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تختلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني أنه لا عمل بلا نية، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية أو صلوا بلا نية أو صوموا بلا نية أو حجوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي. وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنه لم ينوي وقد فعل. وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من المتكلمين والفقهاء أنه جاءه رجل فقال له يا شيخ إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر، فقال له ابن عقيل لا تصلي، فقال كيف؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت هذا الجنون، فارتدع الرجل عن هذا. فإن قيل ما هي النية؟ فالجواب النية تختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد. وقوله ويجب تعيين النية أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة وأنه يجب تعيينها أيضا، فينوي الصيام عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر أو ما أشبه ذلك. قوله من الليل لصوم كل يوم واجب، أي قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة، وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوما، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف من الليل، وليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، والمراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي. وقوله لصوم كل يوم واجب، أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه، فمثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية، وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه لم ينوي صومه من ليلته. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام بفساد صيام الاثنين مثلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية، وهذا هو الأصح.
أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.